الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لما نهى الله تعالى المؤمنين عن ولاية اليهود والنصارى وعن موالاتهم، بين أن فريقا من المنتسبين إلى الإسلام، إلى هذا الدين، يسارعون في موالاة اليهود والنصارى، وهذه حجتهم. ما هي حجتهم؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. اتفق رواة التفسير بالمأثور على نزول هذه الآية في المنافقين، فهم الذين في قلوبهم مرض، وهم الذين إيمانهم معتل غير صحيح. فهؤلاء المنافقون بزعيمهم عبد الله ابن أبي كان ذا ضلع عند اليهود من بني قينقاع أو من بني النضير أو من بني قريظة، وكانوا يدينون له ويدين لهم بالولاء والعهود، وكانوا يسارعون في هذا السبيل ويسارعون لتوثيق العلاقة بينهم هؤلاء المنافقون وبين اليهود. لما أمروا المنافقون، هم مسلمون ظاهرا، يعني في الظاهر هم من أهل الإسلام، أحكامهم في الدنيا أحكام أهل الإسلام، فإذا قيل لهم لا توالوا الكفار، لا تقعوا في موالاة اليهود والنصارى، فماذا يقولون؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. ومعنى نخشى أن تصيبنا دائرة أي نخشى أن تصيبنا نائبة من نوائب الدهر، فنوالي هؤلاء لكي إذا أصابتنا نائبة من نوائب الدهر تكون عندنا يد، تكون لنا عندهم يد فنحتمي بها. فالله عز وجل قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. قال فترى، والخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المفسرين هي لكل من يصح له الخطاب. ترى أيها المخاطب، ترى الذين في قلوبهم مرض، والمقصود الذين في قلوبهم مرض المنافقون، وقد وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف في آيات كثيرة. في بداية سورة البقرة قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الآيات أيها الإخوة في المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الكلام عن المنافقين. فسورة البقرة ذكرت المتقين والكافرين والمنافقين، وفصلت المنافقين في البداية في 13 آية، في 13 آية ذكرت صفات المنافقين، فمنها الذين في قلوبهم مرض. القلب أيها الإخوة يمرض كما أن الجسد يمرض، ومرض الجسد أيها الإخوة أمراض متنوعة، كذلك أمراض القلب أمراض متنوعة، ويمكن أن يرجع مرض القلب إلى شيئين، يعني أساس مرض القلب شيئان. الشيء الأول مرض الشهوة، والشيء الثاني مرض الشبهة. فمرض الشهوة اللي هي التشهي، إرادة الشيء والميل إليه شهوة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش المرض هنا؟ مرض شهوة في حب النساء، فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض هو؟ ليس مرض الكفر هنا، ليس المقصود المرض يعني الكفر. فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة حب النساء، مرض. فهناك مرض اسمه مرض الشهوة، مرض الشهوة، ونوع آخر من الأمراض القلبية اللي هو مرض الشبهة، حينما يلتبس عليه الحق، يلتبس الحق على القلب، يلتبس الحق بالباطل، وهذا سببه أيها الإخوة الجهل. ولذلك علاج مرض الشبهات العلم، وعلاج مرض الشهوات التقوى. فإذا كان العبد عالما تقيا منع أو كان سببا في منعه وحاجزا عن مرض الشهوات ومرض الشبهات. إذن مختصر أمراض القلب أمراض شهوة أو أمراض شبهة. أمراض شهوة علاجها بالتقوى والإيمان، أمراض شبهة علاجها بالعلم، لأن ممكن الإنسان يكون تقي من الأتقياء وتأتيه شبهة فتتمكن من قلبه، يصبح عنده مرض في الشبهات، مرض شبهة، شبهة تمكنت من قلبه. وذلك مرجع الكفر بأكمله إما شبهة تمكنت من قلبه، أو شهوة والعياذ بالله تمكنت من قلب فأبى أن يخضع للحق وأن يخضع للدين. هناك أناس ارتدوا من وراء شهوة النساء، من وراء شهوة النساء في ناس ارتدوا عن دينهم، من وراء شهوة المال هناك أناس تركوا هذا الدين، لحقوا بالنصارى من وراء شهوة المال. ففي مرض الشبهة أو مرض الشهوة يزل الإنسان، هذا مرجع أمراض القلب، مرجع أمراض القلب شهوة أو شبهة. وهنا وصف الله عز وجل الذين في قلوبهم مرض، فقال فترى الذين في قلوبهم مرض، والذي يأتي وفي قلبه مرض لا ينتفع أيها الإخوة من الآيات القرآنية، لا ينتفع من ذكر الله، لا ينتفع، لأن المرض في قلبه يمنعه، والمانع أقوى من السبب. لذلك في سورة التوبة قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. سورة القرآن شفاء يا إخواني، القرآن شفاء لما في الصدور. قال أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يستمعون هذه السورة، يستمعونها ويعلمون أن هذه السورة، هذه السورة التي تنزل من عند رب العالمين هي أهل الإيمان، يعلمون أنها الحق. هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قالوا زادتهم شكا إلى شكهم، زادتهم مرضا إلى مرضهم. ولذلك الكافر بيكون عنده نسبة كفر مثلا 50%، فتأتي الآيات فيكفر بها يصبح كفره 60%، آيات أخرى يكفر بها، فكلما ازداد الحق نزولا ازداد قلبه مرضا وكفرا، لأنما تأتي آيات تنزل من عند الله هو يكفر فبيزداد كفره أصلا. إذا قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهنا سبب المرض في القلب أيها الإخوة في هذه الآية، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا مصيبة كبيرة مما يدور من الزمان، أو من المصائب أو الدواهي التي تحيط بالمرء إحاطة الدائرة به. لذلك سميت دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة. إيش الدائرة؟ مصيبة، مصيبة الزمان، داهية تحيط بالمرء إحاطة الدائرة به. كيف الدائرة تحيط بالإنسان؟ فقالوا نخشى أن تصيبنا مصيبة تحيط بنا فلا نستطيع الخروج منها، فلذلك نحن نتخذهم، نحن نتخذ هؤلاء أولياء. هذا يدل على مرض قلوبهم يا إخوة. ابن تيمية رحمه الله يقول ولا يخاف من المخلوق إلا من كان في قلبه مرض، لا يخاف من المخلوق إلا من كان في قلبه مرض، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الإنسان الذي يخاف من المستقبل هذا إنسان مريض القلب، يخاف من المستقبل، هذا مريض القلب، ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر. وللأسف كثير من المسلمين في المعاصي التي يفعلونها حالهم يقولون أو حالهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا مصيبة من مصائب الزمان. يأخذ بيت عن طريق الربا، استمر سنينه يدفع فيه، في ثمنه. يا أخي مالك؟ طيب أنت الله عز وجل كفاك اسكن بالأجار، إيش المشكلة؟ قل لا، بقول خايف من مصائب الزمان، مصائب الدهر، خايف على أولادي من المستقبل، كيف أنا أظل أولادي عايشين بالأجار؟ يذهب يشتري البيت من الربا بالربا، ويشتري أرضا بالربا، خايف بتاجر تجارة محرمة. طب ليش؟ بقول لك وراي أولاد، خايف يضيعوا، أنا أولاد هذول خايف يضيعوا، خايف يموتوا من الجوع. الخوف من المستقبل هذا يدل أن الإنسان في قلبه مرض، اللي عنده توجس من المستقبل، خوف من المستقبل، هذا إنسان لا يثق بربه. لأن الإنسان يعلم، العبد المؤمن يعلم أن المستقبل بيد الله، يصرفه كيف يشاء، فيعز أناسا ويذل آخرين، ويغني أناسا ويفقر آخرين، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. فكيف تقول نخشى أن تصيبنا دائرة؟ أنا خائف أن تصيبني دائرة من دوائر الدهر، نائبة من نوائب الدهر. وهكذا سبب موالاة الكفار، سبب موالاة الكفار هذا مثل ما يذكر صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا، ماذا يقول؟ قال: وهكذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان. ثم يتحدث عن زمانه في زمن الدولة العثمانية، قال: وهو الذي جعل كثيرا من وزراء بعض الدول منذ قرن أو قرنين ما بين روسي وإنجليزي وألماني في سياسته، كل منهم يتخذ له يدا عند دولة قوية يلجأ إليها إذا أصابته دائرة. مر في وقت الوهن والضعف في الدولة العثمانية أنهم إذا وجدوا قوة في الألمان ذهبوا والتجأوا إليهم، في الروس ذهبوا والتجأوا إليهم. والعلة، السبب، نخاف أن تصيبنا مصيبة من مصائب الدهر. قال: حتى تتغلغل هذه الدول في أحشاء هذه الدولة، فأضعفنا استقلالها في تلك البلاد، أضعفنا استقلالها في تلك البلاد. ولذلك علتهم وحجتهم نخشى من دوائر الزمان، نخشى من الفقر. حتى الآن لماذا توالون اليهود والنصارى؟ قال: نخشى من الفقر، نخشى من الحروب، نخشى أن من ضياع الأمن في مجتمعاتنا. ولذلك نحن نذل لليهود ونذل للنصارى بحجة أنهم أقوى منا، ونخاف نحن من دوائر الزمان، نخاف من مصائب الزمان. فقال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون فيهم يعني يسارعون في موالاتهم، يسارعون فيهم أي في موالاتهم، في مودتهم، يسارعون فيهم. وانظروا إلى قوله سبحانه يسارعون، يسارعون فيهم، يعني ما قال يتخذونهم أولياء، لا، هذا يدل على قوة شغفهم والمسارعة في هذه الموالاة، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ماذا قال الله تعالى؟ قال: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. قالوا: الرجاء بفضل الله. قالوا: عسى هنا من الله واجبة، كما نقل ذلك ابن عباس، كما ذكر ذلك ابن عباس، عسى من الله واجبة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. هذه عسى من الله واجبة. في كلامنا نحن عسى تفيد التمني والترجي، عسى أن أفعل كذا وكذا، عسى أن آتيك في موعد كذا، هكذا. فعسى تفيد التمني لكن في كلام الله واجبة، يعني تقع حتما. عسى الله أن يأتي بالفتح. قالوا: الفتح، بعض المفسرين قالوا فتح مكة، أنتم تقولون أننا نهادن الكفار، نخاف أن تصيبنا دائرة من دوائر الزمان، طيب عسى الله أن يفتح مكة، والتي هي كانت في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات رأس محاربة الإسلام، لهم قريش المشركون كانوا يحاربون الإسلام من مكة، فرأس محاربة الإسلام في ذاك الوقت كان في أهل مكة، فقال عسى الله أن يأتي بالفتح، فينهي على ذلك الشرك الأكبر الموجود في مكة. ثم بعد ذلك ما دونه هي قوة أضعف، ترى قوة اليهود الذين كانوا في المدينة كانوا أضعف من مشركي قريش كقوة، كانوا أضعف. ولذلك حتى اليهود ما كانوا يستطيعون مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام، دائما يوالون المشركين ويوالون كفار قريش ويستعينون بهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا حدثت حرب فإنهم يقفون معهم، لكن هم يستقلوا بأنفسهم فيقاتلوا النبي ما يستطيعون. فقال عسى الله أن يأتي بالفتح فيدمر القوة الكبرى اللي هي قوة مشركي قريش واليهود، الآن سينتهي أمرهم، أو قالوا عسى الله أن يأتي بالفتح اللي هو فتح خيبر. بعض المفسرين قالوا الفتح هنا فتح خيبر، وإذا فتحت خيبر فهو المعقل الأخير من معاقل اليهود، وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود من المدينة، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، منهم من قتل منهم من أخرج كبني النضير، أين ذهبوا؟ كان المعقل الأخير لهم في خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر أيضا قاتل آخر معقل من معاقل اليهود في فتح خيبر، فلذا قال عسى الله أن يأتي بالفتح فينهي على هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء، يعني اتخذتم أيها المنافقون هؤلاء أولياء من دون الله، عسى الله أن يأتي بالفتح فينهي على معاقل هؤلاء ولا يبقي منهم أحدا. قال أو أمر من عنده، الأمر الذي من عنده هو إهلاك المنافقين، قال عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أي بأن يهلك المنافقون وأن يظهر الله هذا الدين فيصبحوا، أي يصبح المنافقون على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فالله تعالى أخبر هنا أن أناسا سيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، منافق سيفضحه الله في النهاية. يعني المنافق ماذا أسر؟ أسر أنه نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف من نوائب الدهر، فلذلك قال عسى الله يأتي بالفتح من عند بالفتح، أي فتح مكة أو فتح خيبر، فينتصر المسلمون فيصبحوا على ما أسروا، يعني المنافقون في أنفسهم نادمين. ولذلك ما من أحد يسر سريرة سوء إلا يظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، الذي يسر سريرة سوء يظهر الله عز وجل هذه السريرة على صفحات وجهه أو على فلتات لسانه، وهذا من كلام الحسن البصري، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يكرر هذا الكلام، يقول ما من أحد يسر سريرة سوء إلا أظهر الله ذلك، أي هذه السريرة سريرة السوء التي عنده في قلبه على صفحات وجهه وفلتات لسانه، إلا يزل إلا يقع إما بلسانه فيظهر نفاقه، وإما على صفحات وجهه ترى على وجه علامات النفاق. ولذلك السرائر أهم من الظواهر أيها الإخوة، الاعتناء بالسرائر أهم من الاعتناء بالظواهر، وكان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن مراعاة الخواطر ومراقبة الخواطر أهم من مراقبة الجوارح، مراقبة الخواطر الداخلية في النفس في نفس الإنسان أهم من مراقبة جوارحه. لما؟ لأن بداية المعصية خطرة، ثم فكرة، أول شيء المعصية تبدأ خطرة ثم فكرة ثم إقرار ثم عزيمة ثم فعل، بداية أي معصية خطرة، فمراقبة الخواطر أهم من مراقبة الجوارح لأنها كالمقدمة للمعصية. فالمنافق يفضحه الله لأنه أسر سريرة سوء، فما دام أنه أسر سريرة سوء انظروا كيف فضح الله المنافقين مثلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون حاولوا مهما حاولوا كتم إيمانه كتم كفرهم إلا أن الله عز وجل يظهر كفر هؤلاء، يعني مرة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، أظهروا كفرهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلا الله يفضحهم، إلا الله رب العالمين يفضحهم. ولما بعض الصحابة رضي الله عنهم جاءوا وشهدوا أن ذاك المجرم عبد الله بن أبي بن سلول قال هو الذي قال يخرجن الأعز من الأذل، قال فقال ما قلت، فأنزل الله تصديقا لهذا الصحابي آيات في سورة المنافقين، أنزل آيات في سورة المنافقين. لما؟ حتى يفضحهم الله وإن أسروا في أنفسهم وإن تكلموا في مجلس خاص، وينزل قرآن فيهم، وينزل فيهم قرآن. ولذلك سورة التوبة من أسمائها إيش؟ من أسماء سورة التوبة الفاضحة، الفاضحة من أسمائها، الفاضحة من أسمائها المقشقشة أو البحوث، البحوث التي نقبت عن صفات المنافقين وفضحتهم وقشقشت صفات المنافقين. فتفصيل في سورة التوبة تفصيل لخطط المنافقين، فما من أحد يسر سريرة سوء إلا الله عز وجل يظهر هذه السريرة على فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه، سريرة السوء تظهر. ثم قال الله تعالى ويقول الذين آمنوا، الآن كلمات أهل النفاق يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. من هم المقصود بقوله أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.